أيها الأحبة، أنذا أعود إليكم وأريد أن أتكلم عن قضية دحو الأرض، يعني نتحدث عنها بشيء من التفصيل. من إعجاز اللفظ القرآني الواحد أنه يحمل عدة معان تحتوي الفكر البشري في جميع العصور. فمثلا كلمة دحا تشير إلى أن الأرض مبسوطة ومكورة، انتبهوا معي، معنى دحاها أي مبسوطة ومكورة، وتشير أيضا إلى أن الله باعد بين أجزاء غلافها الصلب ليخرج منها ماءها. ليت علماء الجيولوجيا يبحثون عن كيف ومتى دحيت الأرض. فابن عباس يقول: خلق الله البيت الحرام قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحته. وهنا يجب أن تكون مكة في المركز من الأرض كما أنها في اللب من القلب.
دحو الأرض في العلوم الكونية: أولا، إخراج كل ماء الأرض من جوفها. كوكب الأرض هو أغنى كواكب مجموعتنا الشمسية في المياه، ولذلك يطلق عليه اسم الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق. وتغطي المياه نحو 71% من مساحة الأرض، بينما تشغل اليابسة نحو 29% فقط من مساحة سطحها. وتقدر كمية المياه على سطح الأرض بنحو 1360 مليون كيلومتر مكعب. وقد حار العلماء منذ القدم في تفسير كيفية تجمع هذا الكم الهائل من المياه على سطح الأرض، من أين أتى وكيف نشأ. وقد وضعت نظريات عديدة لتفسير نشأة الغلاف المائي للأرض. تقترح إحداها نشأة ماء الأرض في المراحل الأولى من خلق الأرض، وذلك بتفاعل كل من غازي الهيدروجين والأكسجين في حالتهما الذرية في الغلاف الغازي المحيط بالأرض. وتقترح ثانية أن ماء الأرض أصله من جليد المذنبات، وترى ثالثة أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من داخل الأرض. والشواهد العديدة التي تجمعت لدى العلماء تؤكد على أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من جوفها، ولا يزال خروجه مستمرا من داخل الأرض عبر الثورات البركانية. ثانيا، إخراج الغلاف الغازي للأرض من جوفها. بتحليل الأبخرة المتصاعدة من فوهات البراكين من أماكن مختلفة من الأرض، اتضح أن بخار الماء تصل نسبته إلى أكثر من 70% من مجموع تلك الغازات والأبخرة البركانية، بينما يتكون الباقي من أخلاط مختلفة من الغازات التي ترتب حسب نسبة كل منها على النحو التالي: ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين، أبخرة حمض الهيدروكلوريك أي حمض الكلور، النيتروجين، فلوريد الهيدروجين، ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، غازات الميثان والأمونيا وغيرها. ويصعب تقدير كمية المياه المندفعة على هيئة بخار الماء إلى الغلاف الغازي للأرض من فوهات البراكين الثائرة، علما بأن هناك نحو 20 ثورة بركانية عارمة في المتوسط تحدث في خلال حياة كل فرد منا. ولكن مع التسليم بأن الثورات البركانية في بدء خلق الأرض كانت أشد تكرارا وعنفا من معدلاتها الراهنة، فإن الحسابات التي أجريت بضرب متوسط ما تنتجه الثورة البركانية الواحدة من بخار الماء من فوهة واحدة في متوسط مرات ثورانها في عمر البركان في عدد الفوهات والشقوق البركانية النشيطة والخامدة الموجودة اليوم على سطح الأرض، أعطت رقما قريبا جدا من الرقم المحسوب بكمية المياه على سطح الأرض. ثالثا، الصخرة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر مياه وغازات الأرض. ثبت أخيرا أن المياه تحت سطح الأرض توجد على أعماق تفوق كثيرا جميع التقديرات السابقة، كما ثبت أن بعض مياه البحار والمحيطات تتحرك مع رسوبيات قيعانها الزاحفة إلى داخل الغلاف الصخري للأرض بتحرك تلك القيعان تحت كتل القارات، ويتسرب الماء إلى داخل الغلاف الصخري للأرض عبر شبكة هائلة من الصدوع والشقوق التي تمزق ذلك الغلاف في مختلف الاتجاهات، وتحيط بالأرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين 65 و150 كيلومترا. ويبدو أن الصخرة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر رئيسي للمياه الأرضية، وتلعب دورا مهما في حركة المياه من داخل الأرض إلى السطح وبالعكس، وذلك لأنه لولا امتصاصها للمياه ما انخفض درجة حرارة صهار الصخور، وهي إذا لم تنصهر لا توقف ديناميكية الأرض بما في ذلك ثورات البركانية، وقد ثبت أنها المصدر الرئيسي للغلاف المائي والغازي للأرض. وعلى ذلك فقد أصبح من المقبول عند علماء الأرض أن النشاط البركاني الذي صاحب تكوين الغلاف الصخري للأرض في بدء خلقها هو المسؤول عن تكوين كل من غلافيها المائي والغازي، ولا تزال ثورة البراكين تلعب دورا مهما في إفراء الأرض بالمياه وفي تغيير التركيب الكيميائي لغلافها الغازي وهو المقصود بدحو الأرض. رابعا، دورة الماء حول الأرض. شاءت إرادة الخالق العظيم أن يسكن في الأرض هذا القدر الهائل من الماء الذي يكفي جميع متطلبات الحياة على هذا الكوكب ويحفظ التوازن الحراري على سطحه، كما يقلل من الفروق درجة الحرارة بين كل من الصيف والشتاء صونا للحياة بمختلف أشكالها ومستوياتها. وهذا القدر الذي يكون للغلاف المائي للأرض موزونا بدقة بالغة، فلو زاد قليلا لغطى كل سطحها، ولو قل قليلا لقصر دون الوفاء بمتطلبات الحياة عليها. ولكي يحفظ ربنا تبارك وتعالى هذا الماء من التعفن والفساد، حركه في دورة معجزة تعرف باسم دورة المياه الأرضية، تحمل في كل سنة 380 ألف كيلو متر مكعب من الماء بين الأرض وغلافها الغازي. ولما كانت نسبة بخار الماء في الغلاف الغازي للأرض ثابتة، فإن معدل سقوط الأمطار سنويا على الأرض يبقى مساويا لمعدل البخر من على سطحها، وإن تباينت أماكن وكميات السقوط في كل منطقة حسب الإرادة الإلهية. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على الأرض اليوم 85 سنتيمترا مكعبة في السنة، ويتراوح بين 45 و 11 مترا مكعبا في جزر هاواي وصفر في كثير من صحاري الأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما من عام بأمطر من عام.
هكذا يعني دحو الأرض. الماء خرج من الأرض، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا في سورة النازعات. ستشاهدون الآن منبعثات الغازات البركانية خرجت من الأرض وكونت الغلاف الجوي، حتى تتعلموا هذه أو نتأمل هذه القضية المهمة. الدورة المائية ماء بقدر، الدورة المائية تسير بقدر بحكمة متناهية. انتبهوا معي لكلام ربنا عز وجل: ماء بقدر، يعني وقفتنا هنا مع كلمة بقدر. شوف، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ثم يقول الله في الآية الأخرى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. إذن كيف تكون وأنزلنا من السماء ماء بقدر؟ هل كمية المطر ثابتة كل عام على الأرض؟ وهل للماء دورة يتعادل فيها البخر وهطول المطر؟ انتبه لهذه الحقيقة العجيبة العظيمة. لقد أثبت العلم أن كمية المطر التي تسقط على المحيط وقدرها 409 ألف كيلومتر مكعب تنقص عن كمية الماء التي تتبخر بمقدار 46 ألف كيلومتر مكعب من الماء. وهنا تتجلى قدرة الله تبارك وتعالى في أن نجد فائضا مائيا بنفس الكمية تسيل من الأنهار لتصب في البحار، كما هو موضح وكما تجدونه موضح في الرسم الآتي. هنا بخر وهنا إضافة ليبقى الرقم واحدا، وليكون ما نزل من هنا يعود من هنا بقدر عجيب وحكمة متناهية. من يفعل ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. هنا أمر آخر، تأملوا معي أيها الأحبة تلازم الأنهار والرواسي قرآنيا وعلميا، تلازم الأنهار والرواسي في القرآن والعلم. استمع معي إلى كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، هذا التلازم بينهما انتبهوا له. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. سبل هي الفجاج، هي الأنهار، لعلكم تهتدون. إعجاز علمي في تقديم وتأخير. قدم القرآن الكريم ذكر الأنهار على الرواسي الجبال في آيات، وقدم ذكر الجبال على الأنهار في آيات أخرى. وهنا جاء العلم الحديث ليفسر لماذا لماذا تشق الأنهار مجاريها في قمم سلاسل الجبال بدلا من سفوحها؟ والسبب في ذلك أحبابي باختصار أن بعض الأنهار تسبق الجبال في نشأتها، والبعض الآخر تلي الجبال في تكوينها. وسوف يوضح هذه الحقيقة هذا الرصد. وهناك أيها الأحبة تلازم الأنهار والرواسي قرآنا وعلميا. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وهنا سبق القرآن الكريم العلم الحديث في إثبات العلاقة بين نزول المطر وشموخ الجبال. وهنا حقيقة مهمة جدا، وهي قضية حفظ الماء في الأرض. الإنسان لو حاول أن يخزن الماء في عمل يفعله لأصبح هذا التخزين يعني مشكلة كبيرة عليه. وأنا لا أريد أن أتعرض لبعض الخزانات التي وقعت في عالمنا الإسلامي وأنتجت مشكلات معينة، لكن على أي حال نحن نقول إن الخزن الذي يفعله الله عز وجل غير خزن البشر. على أي حال، من أجل أن يحفظ الماء في الأرض، من أجل أن يحفظ الماء في الأرض يجب أن تتميز بعض الحجارة بصفتين أساسيتين، على أساس أنه حتى يحفظ الله الماء في الأرض لا بد من أن تتميز هذه الحجارة التي الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ الماء في داخلها، تتميز بمزيتين أساسيتين. أولاهما المسامية، إن في مسام أي احتواء الحجر على فراغات بين حبباته. والثانية ثانيما النفاذية، بمعنى أن تتصل تلك الفراغات فيما بينها فتتواجد الشقوق في الحجر. وهذا ما أشارت إليه الآية رقم 74 من سورة البقرة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذه الحجارة التي تتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقد حدثنا الله عز وجل أن قلوب بني إسرائيل قد كانت هكذا في الماضي وهي اليوم أشد، لأنهم يعيشون مرحلة من مراحل الغرور والتيه، ولكن ما بعد ذلك إلا السقوط والفناء بحول الله وقوته. أيها الإخوة الأحبة في المشارق والمغارب، أقول لكم وأنا أختم هذه الحلقة: أستودع الله دينكم وأماناتكم، أسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين وأن يجعلنا من أهل التبصر والبصيرة في معرفة دين الله عز وجل، حتى نسير إلى الله في أمن وأمان. وإلى الملتقى، وعليكم من الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Oh,